أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتنا الكرام في أمتنا الحريقة العريقة، أسأل الله باسم الأعظم أن يمن علينا وعليكم في هذه الليلة الطيبة المباركة بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم الرائع الحبيب إيمانيات. واسمحوا لي في هذا اللقاء الطيب المبارك أن يكون موضوعنا في هذه الليلة الغراء بعنوان الرجاء. وفي الحقيقة إسلامنا دين يبشر ولا ينفر، دين ييسر ولا يعسر. ديننا الإسلامي بحول الله وطوله دين يبعث في النفس الرجاء في رب الأرض والسماء، دين يدعونا للفعل الحسن وحسن الظن بالله جل وعلا. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى فيما يرويه العلامة الإمام البخاري ومسلم بسنديهما أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال، يقول رب العزة سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فمن أحسن الظن بربه سبحانه وتعالى وتوقع من الله تعالى الخير فالله تعالى سيعطيه الخير. ونحن بحول الله وطوله مطلوب منا أن نحسن ظننا بربنا سبحانه وتعالى في كل القضايا، في كل القضايا، في قضية نصر الأمة. فإذا أصيب الناس بهزيمة نفسية نحن لا نصدق إلا سيد البرية صلى الله عليه وسلم الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ لها ما زوي لي منها. فأمة الإسلام أمة قد تمرض ولكنها أمة لن تموت إن شاء الله تعالى، الغلبة لها والنصرة لها، لأنها هي الأمة الخاتمة ونبيها هو الرسول الخاتم صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم من خلال التاريخ الإسلامي أن سهم الأمة قد يرتفع وقد ينخفض، وما ينخفض سهمها إلا من شؤم معاصيها ومن شؤم إعراضها عن الله عز وجل، ولكن إذا عادت إلى الله فنصرها عند الله تعالى من اليسر والسهولة بمكان، لأن الله تعالى هو الذي قال: ولينصرن الله من ينصره. فهل نصرنا الله وهل نصرت الأمة ربها؟ والله أنا متفائل خير بأن الأمة ستعود إلى الله، وبالفعل بدأت تعود، وإن شاء الله النصر حليفها بإذن الله. ونحن بشرنا من خلال الفضائيات بأن إخواننا في غزة بفضل الله وحوله انتصروا، والله تبارك وتعالى كتب لهم بحوله ونصره وطوله كتب لهم النصرة، وإن شاء الله تعالى ستتوالى الانتصارات على أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن نداء من فوق هذا المكان الطاهر أن تصطلح الأمة على ربها، فوالله يا أخي الشاب الحبيب أعظم نصر تقدمه لأمتك أن تنفذ كفك الآن عن معاصي رب الأنام وتعود إلى الله تعالى وتأرز إلى الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها. والله يا أختنا الطاهرة الفاضلة، يا من تشاهدينني في أمتنا الحبيبة، أفضل نصر تقدميه لأمتك أن تستري بدنك كما أمر الله تعالى، وأن تنفضي كفك عن المعصية وتعودي لسيرة أمك المؤمنة وأمهات المؤمنين، ترسمي خطاهن في الطهر والنقاء والاستقامة على دين رب الأرض والسماء. فإذا عدنا إلى الله تعالى، والله إن نصرنا من اليسر والسهولة بمكان. فإننا إذا قرأنا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، هناك غزوات للحبيب المصطفى والله ما ضرب المسلمون فيها سهم، ولكن النصر كان من عند الله بسلاح الرعب. قال النبي المصطفى: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولكن إذا طلب منا أن نحسن ظننا بالله تعالى في قضية نصر الأمة، فهناك عدة قضايا يطلب منا أن نحسن ظننا بربنا فيه. في قضية الأرزاق، فمن كان فقيرا نقول له: خذ بالأسباب وأيقن في عطاء رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ومن الحمق والغباء أن يتجرأ واحد منا على كسب الحرام زعما منه أنه إن لم يمد كفه على الحرام لا يرزق. وأنا أقول: لابد أن نثق في الله. ويحضرني في هذا المقام الرائع وفي هذه الحلقة الطيبة المباركة مقولة قالها أبو حازم سلمة ابن دينار عندما سأله سليمان بن عبد الملك، قال له: ما مالك؟ قال: عندي مالان، المال الأول الثقة فيما في يد الله، والمال الثاني اليأس مما في أيدي الناس. قال: أما تخشى الفقر؟ قال: كيف أخشى الفقر وربي الذي أعمل عنده، ربي الذي أعمل عنده له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. منتهى اليقين في الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أيها المسلمون عباد الله، فنحن نثق بأننا قد كتب لنا رزقنا عند الله تعالى قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالله تعالى إذا أقسم أقسم على عظيم. قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. العلامة الكبير الأصمعي رضي الله عنه وأرضاه عندما عاد من رحلة الحج واعترضه لص وقال: أخرج ما معك. قال له: ما معي شيء. فخطف منه المخلاة فوجد فيها بعض كسرات الخبز وبعض المجلدات، فقال له: هل أنت من العلماء؟ قال: نعم أنا من العلماء. قال: أقرأ علي من كتاب ربك. فقرأ عليه موعظة رائعة من سورة الذريات حتى وصل إلى قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال له الأعرابي: أنا لو تركت السيف والرمح ولم أقطع الطريق على أحد، هل يضمن الله تعالى لي رزقي في السماء؟ قال: إن الله تعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال الأعرابي: أشهد الله أنني تبت إلى الله تعالى بين يديك. ومرت الأيام والتقى الأصمعي بهذا الرجل عند الكعبة، فقال الأعرابي للأصمعي: يا أصمعي، ألا تعرفني؟ قال: لا أعرفك. قال: أنا صاحب الذريات، أنا اللص الذي كنت أريد أن أقطع عليك طريقك، أبشرك بأن الله تعالى قد صدق وعده معي لما تركت الحرام طاعة لرب الأنام، صب الله تعالى علي الحلال صبا صبا. بالله عليك يا أصمعي اقرأ علي من كتاب العلي سبحانه. فأراد أن يقرأ عليه من موضع آخر من كتاب ربنا، قال: كلا، اقرأ علي من الصورة التي صالحتني على ربي. فقرأ عليه من صورة الذاريات إلى أن وصل إلى قول رب البريات سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فانفجر الأعرابي في البكاء وقال: من أغضب الجبار حتى يقسم؟ من أغضب الجبار حتى يقسم؟ وهل كلام ربنا يحتاج إلى قسم؟ أيضا مطلوب منا أحبتي الكرام في أمتنا العريقة أن نحسن ظننا بربنا في قضية الشفاء. فمن كان فينا مريضا وقال الطبيب: لا دواء، أنا أقول لأخي المريض الحبيب: لا تصدق إلا سيد الأنبياء الذي قال: ما جعل الله تعالى داء إلا وجعل له دواء. وهل يعجز ربنا أن يشفينا من غير دواء؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله تعالى الذي طرد الداء عن بدن أيوب لا يعجز أبدا أن يطرد الداء عن أبداننا جميعا. قال الله تعالى على لسان أبي الأنبياء إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. فإذا لجأنا إلى الله تعالى في جوف الليل فالله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا ويقول: هل من سائل فألبي سؤله؟ والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: وقيام الليل مطردة للداء عن البدن. وهناك عدة علاجات وردت على لسان سيد البريات صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، منها ماء زمزم، قال النبي المصطفى: ماء زمزم لما شرب له. ومنها عسل النحل، قال الله تعالى فيه شفاء للناس. وعندما نسمع كلام الله تعالى لابد أن نأخذه بيقين، يعني لا يقول واحد منا الآن سأجرب، لا، هذا ليس بأدب مع الله. ولكن إذا قال الله تعالى فيه شفاء فلنقل سمعا وطاعة ونأخذه، ونحن نعلم أن الشافي هو الله جل في علاه. إن الرجل الذي قال لرسول الله: إن بطن أخي تستطلق، قال: اسقه عسلا. فلما سقاه عسلا عاد إلى رسول الله وقال له: سقيته عسلا، فزاد استطلاقه. فأراد النبي أن يعلم الأمة اليقين، قال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلا. فسقاه عسلا فبرئ بتقدير من يقول للشيء كن فيكون. أيضا ماء زمزم، قال النبي المصطفى: ماء زمزم لما شرب له. وهناك الحجامة التي ورد هديها عن حبيبنا ونبينا، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم تقدمت الحجامة وأصبح هناك أطباء متخصصون فيها لكل أنواع الأمراض. وفوق هذا وذاك الدعاء إذا ابتهلنا إلى الله. ولكن تذكروا دائما قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه وأنتم موقنون بالإجابة. أيضا أحبتي الكرام، هناك قضية أخرى يطلب منا أن نحسن ظننا بربنا فيها، ألا وهي قضية مغفرة الذنوب. أخي الحبيب الذي زل به القدم وارتكب الفاحشة أو ارتكب شيئا من العظائم، أقول له: لا تقنط من رحمة الله، وعد إلى الله جل وعلا، فالله تعالى هو الذي يغفر الذنوب، وهو الذي يغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد. فالله تعالى هو الذي ذكرنا في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن بشرط أن ننفض أكفنا من الذنوب ونفتح صفحة جديدة مع علام الغيوب، ولا نصر على الذنب أبدا. فالله تعالى هو الذي قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالله تعالى قادر أن يبدل السيئات حسنات. وأنا أقول لأخي الحبيب الذي يشاهدني في أمتنا الحبيبة: أنت إذا اصطلحت على الله جل وعلا، الله تعالى له فضل عليك 5 مرات. الفضل الأول أنه سترك فلم يفضحك، الفضل الثاني أنه عاملك بحلمه ولم يعاملك بعقوبته، لأن الله تعالى قادر أن يأخذ الإنسان على معصيته ولكنه أمهل وعامل بالحلم. الفضل الثالث أنه تاب عليك أولا لتتوب، ولولا أنه تاب عليك ما تبت أبدا. الفضل الرابع أنه فرح بك يوم أن اصطلحت عليه. الفضل الخامس أنه سيبدل جميع سيئاتك حسنات. والله إن لم تتب وإن لم يتب كل عاص فهو ظالم، لأن الله تعالى هو الذي قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهذه رسالة بل برقية لكل أخ حبيب يشاهدني، أقول له: آن الأوان أن ننفض أكفنا من المعاصي والأسام، وأن نعود إلى رب الأنام لنصطلح عليه، ونبدأ من الآن صفحة جديدة مع العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ومعنا اتصال أحبتي الكرام الفضلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الأخت الفاضلة هدية من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
الله يخليك. والله يا شيخ أنا عاوزة أسألك في يعني في حاجة، هي مشكلة خاصة.
أسمعك تفضلي.
مش عارفة يعني هل ترى يمكن إني أنا يعني ممكن إني يعني نحكيها، يعني نحكي ملخصها واستشارة ناخذها منك إذا كان يسمح الموضوع الحلقة.
اتفضلي اتفضلي يا أخت هدية.
أنا عندي مشكلة مع زوجي، ويعني واصلين مشاكل إلى ما شاء الله.
أيوة أسمعك.
وصدقني يعني أنا أول مرة أتصل على التلفزيون ويعني برنامج، أنا صدفة قاعدة نتفرج يا أخي، قلت خليني أتصل عليكم.
كل أذان صاغية، ويعني تريسي ولا
أيوة
تضطربي وأسمعك.
أوكي حاضر. أنا يا شيخ عندي مشكلة معاه، يعني عندها سنين أنا تزوجتها يعني على حب وعلاقة طيبة، لكن كان الحب من طرف واحد، ويعني وكان مورد الرزق متاعنا يعني أغلبية مورد الرزق كان من حرام، يعني عم بيع خمور على رشاوي على حاجات يعني مثل هذا القبيل. والمشكلة أني أنا مشكلتي أن الشيطان مغررني ومحليلي هك المال هذاك، لين ولا ما عادش يعني خلاص ولا يفتش على المشاكل معايا. يعني بالنسبة لي أنا أصبحت فترة في حياته وانتهت، أصبحت عايشة اضطرابات، أصبحت يعني مش عارفة نربي أولادي، أنا عندي يعني صنعة في إيدي ما عادش قادرة أني أنا بس يعني بس نمارسها، يعني عايشة عاصفة في بيتي، عاصفة صدقني يا شيخ، يعني عاصفة كبيرة جدا، ويعني مش عارفة ازاي نحلها، مش عارفة صدقني، يعني الأزمة عايشتها في حياتي خلتني مضطربة مع أولادي، مضطربة مع نفسي، مضطربة مع علاقتي بربي سبحانه. نحب نقيم الليل، نحب نقرأ قرآن، يعني نحب أنا محافظة بإذن الله على الاثنين والخميس الصيام، لكن تعبانة تعبانة كثير يا شيخ.
هو أخت هدية أريد بس أن أسألك سؤالا، الزوج كل رزقه من الخمور والرشاوي ولا هناك جزء من الحلال؟
في جزء يعتبر
هل
يعني
هناك جزء من الحلال؟
أيوة يعني شوية مش برشا، يعني هو عندك يعني يتاجر في السيارات يشتري ويبيع.
نعم.
أيوة
وأنت لا تعملي؟
أيوة أنا لا أعمل، أنا يعني عندي صنعة الخياطة والتطريز، ولكن من يعني من المشاكل اللي أنا عشتها معاه لم أعد يعني ما عش قادرة إني نشتغل، يعني حاسة جسمي كاملة مكسر وتعبانة، وما عش قادرة نوفق فيه، لا في قراية ولادي ولا يعني ولا في العمل ولا حتى حاجة.
أنا فهمت سؤالك يا أخت هدية، وإن شاء الله تسمعي مني ما يسر قلبك في موعد الإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى، انتظرينا. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أنه يطلب من كل واحد فينا أن يحسن ظنه بالله جل وعلا في قضية مغفرة الذنوب. في نهاية المطاف إذا انتهت الحياة، وستنتهي ستنتهي، وسننام على فراش الموت سننام، لأن الله تعالى قال للنبي المصطفى إنك ميت وإنهم ميتون. إذا ضاعت الدنيا ونام الإنسان على فراش الموت هنا يقول له النبي المصطفى لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه سبحانه. لأننا إذا دخلنا على كريم من كرماء البشر وقلنا له أتيناك ونحن نحسن ظننا بك، سيعطينا فوق ما نتمنى. ما بالنا إذا حسنا ظننا ليس بكريم من كرماء البشر، إنما حسنا ظننا بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. أصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان، تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن. حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في فعالي كلها، ويحي إذن من وقفة الديان. ألا أيها الإخوان إني راحل، مهما يطل عمري فإني فاني، يا رب إن لم ترضى إلا ذا تقى، فمن للمسيء المذنب الحيران. والله ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى. ومعنا اتصال من الأخ توفيق من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
يا أهلا وسهلا أخ توفيق.
بارك الله فيك. أنا عندي عندي سؤال ولو أنه خارج الحلقة.
أسمعك تفضل.
عن ميلاد أمنا عائشة رضي الله عنها، هل ولدت قبل البعثة أم بعد البعثة؟ وهل هناك مرجع تدلني أو ترشدني أن أجد هذه المعلومة؟ وبارك الله فيك
وفيكم إن شاء الله. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن المسلم ينبغي أن يحسن ظنه بالله جل وعلا في كل قضاياه، ولكن أحبات الفضلاء إذا أحسننا ظننا بربنا مطلوب منا أن نتعرف على حقيقة حسن الظن أو على حقيقة الرجاء. يعني قد يسأل سائل وما هي حقيقة الرجاء؟ أقول له بعبارة واضحة، الرجاء توقع خير ومعروف وبر يأتينا من الله، هذا الخير تيسرت عند العبد أسبابه وعمل بها، ثم انتظر بعد ذلك فضل العلي الأعلى سبحانه. هنا الرجاء يكون في محله. أقول أكرر، انتظار الفرج من الله وتوقع الفضل من الله، هذا الفضل تيسرت عند العبد أسبابه وعمل بها وأخذ بها، وانتظر بعد ذلك فضل العلي الأعلى سبحانه وتعالى. الأخت الفاضلة نزيهة من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أسألك الدعاء لأختي مريضة بالسرطان، أسألك الدعاء لها في قيام الليل يا شيخ والآن.
أسأل الله عز وجل الشفاء الميسور لها، وأن يبدلها دما خيرا من دمها، وأن يطرد السرطان عن بدنها، وأن يبدلها دما خيرا من دمها. والله أسأل باسمه الأعظم الذي طرد الداء عن بدن أيوب أن يطرد الداء عن بدنها. وأتمنى من كل أخ حبيب يسمعني ويشاهدني في أمتنا الحبيبة أن يقول أمين، وكل أخت فاضلة قولوا أمين جميعا. أسأل الله باسمه الأعظم أن يشفيها شفاء سهلا ميسورا. أحبات الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، هذا هو معنى الرجاء، أن أتوقع الفضل من الله ولكن أخذ بالأسباب. فإذا أخذت بالأسباب وانتظرت الفرج من رب العباد، هنا الرجاء يكون في محله. نعم، ولكن إذا تمنينا الخير من الله ولم نأخذ بأسباب الرجاء، هذا يسمى غرور وأماني كاذبة. نعم، بعض الناس إذا أراد أن يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى حسن الظن من غير أن يأخذ بالأسباب، نقول هذا ليس برجاء إنما هو أماني كاذبة. والله تعالى إذا أردنا أن نتعبده فلنعلم أن مقامات العبادة ثلاث: حب لله وشكر لله وخوف من الله، والخوف لابد أن يكون معه الرجاء. معنا اتصال من الأخت أمال من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
أنا عندي أخ يا شيخ تعبني يا شيخ معه كثير، ونسأل الله له الهداية، لأنه يشرب الخمر ويعمل مشاكل كثيرة ومشكلة أخرى. لكن في بعض الشيوخ قالوا أنه ليس له، ليس بسبب الشرب ولكنه عنده مس أو سحر. لكن عندما تجلس معه يا شيخ لا تلاحظ أي شيء من هذا الكلام، وجعلونا في دوامة كبيرة وحيرة ما يعلم بها إلا الله. أرجو أن تنصحونا لأن هذا الأمر تعبنا منه. والداي كثير تعبوا من هذا الأمر، وأن تدعو له بالهداية والصلاح. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة، قلنا الرجاء لابد أن يكون معصوب بالأخذ بالأسباب، لأنه لو قال قائل الآن، لو قال قائل الآن أنا أتمنى الولد ولكن لا يقول أحد لي تزوج لأنني أكره النساء، نقول هذا الرجل عقله فيه خلل، ونقول له إذا أردت الولد واشتهيت الولد لابد أن تتزوج، ولا يكون الزواج على الورق، ولكن لابد أن تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك، فإذا تمنيت الولد بعد ذلك فرجاؤك هنا في محله. وكذلك الرجل الذي يتمنى أن تخرج الأرض زرعا وغلالا من غير أن يغرس ومن غير أن يسقيها، نقول رجاؤك هنا ليس في محله، فلا بد أن تغرس الأرض ولا بد أن تحرثها ولا بد أن تسقيها. فإذا كنا قد اعترضنا على الرجل الذي يتمنى الولد من غير أن يتزوج، والرجل الذي يتمنى الغلال من الأرض من غير أن يحرثها ومن غير أن يسقيها، قلنا أن هذا حمق وضلال في العقل، فما بالنا نرضى من واحد منا أن يتوقع من الله تعالى الرحمة من غير عمل، ويتوقع دخول الجنة من غير سبب، ويتوقع المغفرة من غير توبة، ويتوقع شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من غير أن يأخذ بأسباب كل هذا. ومعنا اتصال من أم محمد من مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أم محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسمعك.
أيوة شيخ لو سمحت.
طب بس علي صوتك شوية أم محمد.
أيوة أنا شايلة قرش. حاضر. أنا شايلة قرشين لبنتي، معايا بنتها تتجوز يعني، وعايزة زكي عليهم. ينفع؟ عندي ابن فقير، ممكن اديله من الزكاة ده؟
الابن؟
نعم
ان شاء الله. انتظرينا ام محمد، ارد عليك في موعد الاجابة على الاسئلة. احبتنا الكرام في امتنا الحبيبة العريقة، قلنا لابد ان نأخذ بالاسباب اذا عمقنا رجاءنا في الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولماذا أذهب بعيدا وأنا أقرأ في القرآن الكريم في آيات الرجاء قول الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالله تعالى بيّن أن الرجاء معصوب بالعمل. الرجل الذي يرجو الله تعالى لابد أن يتلو كتاب ربه ويقيم الصلاة وينفق مما رزقه الله، فإن فعل فهو راج لله تبارك وتعالى حقا وصدقا. والله تعالى غفور شكور، يغفر الذنوب ويشكر على العمل فيعطي عليه من الأجور ما لا يقادر قدره. نعم، بل إنني قرأت أيضا في القرآن آية غراء تعصب الرجاء بالعمل. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، وليس أي عمل، ولكن الله تعالى قال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بمعنى أن يكون عمله متجرد لله في القصد والنية والعزم، وأن يكون متابعا لسيد البرية صلى الله عليه وسلم. وقد كان عملاق الإسلام عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. بل قرأنا أيضا في قول الله تعالى يبين حقيقة الرجاء: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وأولئك اسم إشارة، بمعنى أن من فعل هذه الطاعات العملاقة هو يرجو رحمة ربه حقا وصدقا، من الإيمان والجهاد في سبيل الله والهجرة في سبيل الله، ف فمن توفرت فيه هذه الخصال فهو راج لله تبارك وتعالى حقا وصدقا. بل إننا قرأنا في سورة البقرة قول الله تبارك وتعالى إذ يقول بالعبارة الصريحة المفتوحة، يقول ربنا سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فلما ظنوا أنهم ملاقوا ربهم جهزوا الصلاة وجهزوا الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على امتحانات الله المؤلمة. هذا رجاء في محله، نعم هذا رجاء أحبتي الكرام في محله. أما عندما نتوقع الخير من الله من غير عمل فهذا غرور. ومعنا أم محمد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا
وعليكم السلام الشيخ، كيف حالك؟ طيب
الحمد لله بخير حال يا أم محمد،
الله يبارك فيك. أقول لك يا شيخ، أنا في عندي مشكلة يعني تقريبا ليها من 20 سنة.
الله أكبر.
طيب. الله من 20 سنة، من 20 سنة يعني اقترف ذنب، يعني ذنب للأسف يعني كان في حق، يعني في حق أقرب الناس لي. أنا حاولت بكذا الطرق إني أنا مثلا إني ما أقول إن أنا استغفرت ربي وتوبت ربي وعملت عمرتي وإن شاء الله بإذن الله أن ربنا غفار وستار وبيستر على الواحد. بس أنا حاولت إنه أنا ما أقول لهم بس بطريقة غير مباشرة، بحسن المعاملة بطريقة تانية. بس أنا خايفة مرة خايفة، يعني لازم يعرفوا هم، لازم يعرفوا الذنب اللي أنا سويته في حقهم، لازم. بس أنا من جد توب لله توبة الله يعلم بيها. أنا حفظت نص المصحف
أيوة
الحمد لله، يعني بس هو هذا.
طيب إن شاء الله تسمعي مني الإجابة في موعد الإجابة على الأسئلة محمد، انتظرين إن شاء الله. أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن حسن الظن بالله وأن الرجاء في الله عز وجل لابد أن يكون معصوب بالعمل. ولقد بينا من خلال القرآن أن القرآن قرن حسن الظن بالعمل، بل إننا لو تأملنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا هذا المعنى بجلاء ووضوح. قال النبي المصطفى لبلال بن رباح ما أرجى عمل عملته في الإسلام. يقول ابن حجر العسقلاني يؤخذ من هذا السؤال من سيد الرجال صلى الله عليه وسلم أن الرجاء لابد أن يكون معصوب بالعمل. النبي المصطفى قال لبلال ما أرجى عمل، لم يقل له ما أرجى أمنية، إنما قال له ما أرجى عمل. ففهم بلال سؤال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال له والله يا رسول الله ما عملت عملا عندي أرجى من أنني ما توضأت وضوءا إلا وصليت بهذا الوضوء ما كتب الله تعالى لي أن أصلي. فكان هذا سر وضع وسام الشرف من كف النبي المصطفى على صدر بلال. ومعنا الأخ الحبيب عبد الحميد من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
يا مرحبا أخ حميد.
أهلا وسهلا، إني أحبك في الله يا شيخ والله يشهد علي يا ربي.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني. أسمعك أخ حميد تتكلم.
يا شيخ
تفضل،
عندي سؤال واحد. أنا
تفضل
أطلب منك الدعاء لزوجتي أن يشفيها الله.
أسأل الله أن يشفيها ويطرد داء عن بدنها ويبدلها دما خيرا من دمها ولحما خيرا من لحمها، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن الرجاء معصوب بالعمل بنص سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد سأل بلال بن رباح وقال له ما أرجى عمل عملته في الإسلام، فرد بلال على سيد الرجال وقال له والله يا رسول الله ليس هناك أرجى عندي من أنني ما توضأت وضوءا إلا وصليت بهذا الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. نعم، أيضا سنة الحبيب المصطفى بيّنت أن الكيس اللبيب الفطن القريب المعي هو الذي دائما يتهم نفسه بالتقصير ويعمل، والعاجز الأحمق المغرور هو الذي يتبع نفسها هواها ويتمنى على الله تعالى الأماني. السنة النبوية وضحت هذا المعنى. بعض الناس يفعل الكبائر ويفعل العظائم ولا يتوب إلى الله جل وعلا ويقول ربنا غفار. نعم ربنا غفار، ولكن لمن؟ قال الله تعالى في القرآن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لابد أن يتوب ويؤمن ويعمل صالحا. بعض الناس نراه يقول رحمة الله واسعة وهو يفعل من الذنوب ما يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله عز وجل. نعم رحمة الله واسعة، ولكن الله تعالى قال في القرآن وإن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يطلع على سرك ونجواك. نعم. وأعجبني ما قاله معروف القرخي عندما قال رجاؤك مغفرة الله تعالى من غير توبة هذا نوع من الغرور، ورجاؤك شفاعة الحبيب المحبوب من غير سبب هذا نوع من الحمق، ورجاؤك رحمة من لم تطيعه خذلان وحماقة. أقول وأكرر رجاؤك مغفرة الله من غير توبة هذا نوع من الغرور، ورجاؤك شفاعة الحبيب المحبوب من غير سبب هذا نوع من الحماقة، ورجاؤك رحمة من لم تطيعه هذا خذلان وحماقة. إن يحيى بن معاذ قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، قال يحيى بن معاذ من أعظم أنواع الغرور أن يتوقع الإنسان مغفرة الله جل وعلا من غير توبة، ويتوقع الشفاعة من غير سبب، ويتوقع الجنة ببذر النار. ثم قال يحيى بن معاذ عمل كالسراب وقلب من التقوى خراب وذنوب بعدد الرمال والتراب، ثم تطمع بعد ذلك في الكواعب الأطراب، هيهات هيهات أنت سكران بغير شراب، هيهات هيهات أنت سكران بغير شراب. نعم أيها المسلمون عباد الله، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه العلامة الإمام أحمد بن حنبل ورواه ابن ماجه ورواه الترمذي وأقره عليه النووي وقال ابن تيمية ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحبيب المصطفى والنبي المكتبى الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس الأريب الفطن الألمعي الذي يتهم نفسه دائما بالتقصير. لقد تأملنا أبا بكر الصديق عندما قال أتمنى أن أكون شعرة في جنب مؤمن يدخل الجنة، ومن منا يتطاول لعمل الصديق. الصديق الذي قال في ذات يوم يا ليتني كنت طائرا، يا ليتني كنت طائرا، يا ليت أمي لم تلدني. الصديق الذي قال عنه عمر لأن أقدم فيضرب عنقي أهون علي من أن أتقدم إماما في قوم فيهم أبو بكر. الصديق الذي قال عنه عمر لحظة قضاها الصديق مع النبي المصطفى في الغار خير من عمر وآل عمر جميعا، ومع ذلك يقول والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدماي في الجنة. بل إن عمر بن الخطاب هو الذي قال عند موته ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. أصحاب رسول الله كانوا على عمل كبير وعملاق، قال الله تعالى عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بل قال الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن الكريم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، اسمعوا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أصحاب النبي المصطفى. ولما قالت أمنا عائشة يا رسول الله إن الله تعالى يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يسرقون ويزنون ويقتلون؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويزكون ويحجون ومع ذلك يخافون أن لا يتقبل الله تعالى منهم. بل إننا قرأنا عن عباد الرحمن بمواصفاتهم العملاقة مع أن الله تعالى ذكرهم بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال الله تعالى بعدها والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، بمعنى أنهم مع الطاعات العملاقة لم يتسرب الغرور إلى أسوار أنفسهم المنيعة، ولكن العاجز الأحمق هو الذي يفعل ما عنا له من الذنوب، وشعاره كثر ما استطعت من الخطايا ما دام القدوم على الكريم. هذا خذلان وهذه حماقة أيها المسلمون عباد الله. ومعنا الأخت الفاضلة أم عبدو من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عايزة بس أسأل حضرتك، أنا عايزة أخشع في صلاتي، فأنا بحاول كتير بس مش عارفة، يعني دايما الشيطان دايما أفكر في كل حاجة بتحصل في اليوم كده.
إن شاء الله أم عبدو تسمعي مني الإجابة وتسمعي مني ما يسر قلبك في موعد الإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى. أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء، يقول سيد الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليه بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة واسمعوا وعوا، ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها. أقول وأكرر، قال النبي المصطفى ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها. لو قدر أن رجلا خطب امرأة جميلة وستزف له في ساعة متأخرة من الليل، هل سينام؟ لا والله لن ينام، سيظل سهران ينتظر الزوجة الجميلة. وأنا أقول من أجل امرأة هي ستموت وأنت ستموت، سهرت الليل ولم تسهر من أجل جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال النبي المصطفى عن الجنة هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة. أبو سليمان الضراني رجل من سادات التابعين لما سهر طوال الليل يتهجد من شدة البرد خبأ كفا ومد كفا، يقول أخذتني سنة من النوم فرأيت حوراء والله ما رأيت مثلها في الدنيا أبدا. تقول يا أبا سليمان تتهاون وتدعو ربك بكف واحدة وأنا أغزى لك في النعيم منذ 500 عام، تتهاون لهذه الدرجة وتدعو الله تعالى بكف واحدة؟ وأنا أنادي على أحبة الكرام الفضلاء، يا من تخافون النار ويا من ترجون جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لماذا لا تقومون في جوف الليل تناجون الله بكلامه وتتملقونه بإنعامه؟ قال الله تعالى عن عباده الأطهار تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، يعني خوفا من نار الله وطمعا في جنة الله وعطاء الله. نعم، وأتمنى أن يكون النداء من القلب إلى القلب، فنصهر إذا أردنا أن نكون من أهل الجنة. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابث فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. قال النبي المصطفى وما رأيت النار نام هاربها. نعم، لو قدر أن رجلا يسير في الصحراء وسمع أسدا يزأر وأمامه شجرة صعد فوقها، هل سينام فوق الشجرة؟ لا والله لن ينام، والله لن ينام، وأنا أقول له لم تنم خوفا من أسد أو من حية أو من عقرب، فما بالك لا تسهر تناجي ربك سبحانه وتعالى خوفا من النار. محمد بن واسع، محمد بن واسع أحبتي الكرام، لما قامت ابنته وجدته يبكي ويضرع إلى الله في جوف الليل، قالت يا أبتي كل الناس نيام وأنت الذي تسهر مع رب الأنام وتبكي. قال لها يا بنيتي إن ذكر جهنم طير النوم من عين أبيك. فأنا أقول لأخي الحبيب الذي يتمنى أن يعتق من النار ويدخله الله تعالى جنات ونهر، أقول له يا حبيب الكريم قم وناجي ربك سبحانه وتعالى في جوف الليل. أنا لا أريد أن أطيل، ولكن أريد أن ألخص درس اليوم في نقطتين. النقطة الأولى، إذا كنا نرجو الله تعالى ينبغي أن يطول اجتهادنا في طاعة الله بالليل والنهار والسر والجهار وفي السراء والضراء. الأمر الثاني، أننا إذا تعبدنا الله تعالى لابد أن نتعبد ربنا وقلبنا يمتلئ فرحا وسرورا وغبطة وسعادة، ولابد أن نتلذذ بنجاة الله جلت قدرته. نعم، إن الذي يجلس مع رئيس أو أمير أو ملك سعادة قلبه لا حد لها ولا عد. ومعنا الأخت نجوى من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله أخت نجوى.
وعليكم السلام.
يا أهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أسمعك يا أخت نجوى، تفضل.
قبل الشيخ كنت عايزة أسألك، عندي أختي توفت منذ 20 يوم من مرض.
نعم.
مرض سرطان. وهي من 20 عام، من 25 عام كانت تفطر رمضان أيام الحيض.
نعم.
فك معي دكتور. صح، ما كانش تخلصها.
تفطر في رمضان أيام الحيض فقط.
أيام الحيض فقط.
نعم.
صح، منذ 25 عام.
نعم.
وما الكفارة؟
ما الكفارة؟
أريد أن أعرف كفارة. أريد أن أعرف كفارة وهذا بش نديرها لها
إن شاء الله. أختي نجوى تسمعي مني ما يسر قلبك إن شاء الله في موعد الإجابة على الأسئلة بإذن الله تعالى. أحبتنا الكرام، قلنا نلخص الموضوع في نقطتين. النقطة الأولى أن يطول اجتهادنا مع الله تعالى في العبادة بالليل والنهار والسر والجهار والسراء والضراء. وإذا تعبدنا الله تعالى نتعبد ربنا سبحانه وتعالى بشيء من المتعة، القلب يمتلئ فرحا وغبطة وسرورا وسعادة بطاعة الله. فالذي يجلس مع ملك من ملوك الدنيا يسعد قلبه ويريد أن يقول للدنيا كلها أنه جلس مع هذا الملك، وربما دونها في أجندته الخاصة. وأنا أقول كيف تكون سعادتنا إذا أكرمنا الله تعالى بلحظات معه في جوف الليل. أبو إسحاق الشيرازي لما قام في جوف الليل وجد الناس نيام وجد نفسه متيقظ، الله تعالى أيقظه دونا عن كل الناس ليناجيه، فمن فرحة قلبه طاف في الغرفة وقال كلمات ينبعث منها السعادة: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه في كشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت إليك يدي بالذل مبتهلا إليك، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. أحبتي الكرام، لا أريد أن أطيل، ولكن كلنا نحتاج إلى الرجاء، والرجاء لابد أن يكون معصوبا بالعمل. الأخت الفاضلة هدية من تونس تكلمت عن مشكلتها مع زوجها، وأنه يعني يتاجر في الخمور وكثير من رزقه فيه حرام، ولكنه يتاجر في السيارات. وأنا أقول في المال المختلط، الزوجة هنا تأكل وتعتقد أنها تأكل من الجزء الحلال ما دام المال مختلط، ما دام المال فيه اختلاط حرام بحلال. نقول للأخت الفاضلة هدية من تونس: كلي من رزق زوجك، ولكن بين الحين والحين انصحيه وعظيه وإذا هداه الله تعالى بين يديك هنيئا لك بالأجر الذي لا يقدر قدره عند الله. ومن أقوى الوسائل التي أنصح أختي هدي بها أن تقوم في جوف الليل وتسأل ربها لزوجها الهداية ولأولادها، وتسأل ربها أن ينزع شياطين الجن والإنس من بينها وبين أهلها، وإن شاء الله تعالى سيستجيب. الأخ الحبيب توفيق من الجزائر بيقول يعني السيدة عائشة هل ولدت بعد البعثة أو قبل البعثة؟ السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ولدت بعد بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت يا أخ توفيق أن تستدل على هذا المعنى، كتب السيرة كثرة كاثرة، وأنا يعني أحيل حضرتك إن شاء الله على السيرة النبوية للعلامة الذهبي، ستجد فيها بالتفصيل ما أقوله لك. السيرة النبوية للعلامة الكبير الذهبي، افتح السيرة وستجد ما أقوله لحضرتكم. الأخت الفاضلة آمال بتسأل ان احنا نطلب من الله تبارك وتعالى لها الهداية، ونسأل الله تبارك وتعالى لها من فضل. أسأل الله تبارك وتعالى ان يسترك ويعطيك فوق ما تمنيت. الأخت أم محمد بتقول أدخر مال لابني من أجل الزواج، هل هذا المال عليه زكاة وكيف أزكيه؟ نعم عليه زكاة، حتى ولو كان مدخر للزواج لابنك لابنتك، مطلوب منا إذا حال عليه الحول ما دام بلغ نصابا أن نخرج عليه زكاة بمقدار 2.5%، يعني كل 1000 نخرج عليه 25، سواء كان بالدينار أو بالدولار أو كان بالجنيه، نخرج على كل 1000 25. الأخت أم محمد من السعودية بتسأل عن ذنب فعلته في حق الأقرباء، هل يجوز أن تتوب من غير أن تخبرهم؟ وخاصة إذا أخبرت الأقرباء ربما حدثت هناك مشاكل. نعم يا أخت الكريمة الفاضلة، يجوز أن تتوبي من غير أن تخبريهم بهذا الذنب، ما دام الإخبار بالذنب ربما أدى إلى مشاكل وتفاقمت المشكلات بينك وبينهم، وربما حدث ما لم يحكم عقباه. أقول لأختي الفاضلة توبي بينك وبين الله، وأنت ساجدة ادعي الله تعالى لهؤلاء الناس الذين أخطأت في حقوقهم، ورحمة الله تبارك وتعالى واسعة. الأخ عبد الحميد بيسأل إخوانه أن يدعو الله تعالى له، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يغفر له وأن يستره وأن يجعلنا ويجعله من أهل الفردوس الأعلى الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. الأخت الفاضلة أم محمد من السعودية بتسأل كيف تخشع في صلاتها، أقول لها الخشوع في الصلاة أم محمد لابد أن يكون بالتدبر فيما نقوله، سواء كان من قرآن أو تسبيح أو من دعاء. الأمر الثاني أن يكون نظرنا في موضع السجود، ونعتقد أن الله تعالى ينظر إلينا ويشاهدنا. بل ابن القيم لما جه يتكلم عن الخشوع في الصلاة قال الناس ينقسمون في صلاتهم إلى أقسام: مقرب، وهو الذي يؤدي الوضوء والصلاة كما أداها النبي المصطفى ويصلي ويخايل ربه سبحانه وتعالى بين عينيه، فالله تعالى في قلبه وفي كيانه وفي بؤرة شعوره، هذا الصنف مقرب لأنه في كل ركن من أركان الصلاة لا ينفلت عن الله جل وعلا، بل كأن الله تعالى بين عينيه، هو منشغل بالله والله تعالى في بؤرة شعوره. هناك رجل آخر يهتم بأركان الصلاة ويهتم بطهورها وهيئاتها، ولكن ربما ضاع منه بعض الخشوع. هذا الرجل محاسب، لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها. هناك رجل آخر إذا صلى عني بالصلاة كما صلاها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنه يدافع الشيطان، الشيطان يكتنفه ويوسوس له فيدفل عن شماله ويتعوز. ابن القيم قال هذا الرجل الذي أصابته الوساوس في صلاته يكتب له أجر جهاد وأجر صلاة، لأن الرجل الذي يصلي بجواره خاشع وهو مشغول بمجاهدة الشيطان، فهذا يكتب له أجر صلاة وأجر جهاد، بل إن الله تعالى يكفر عنه سيئاته في هذه الصلاة التي يجاهد فيها الشيطان. وأنا يعني على هامش درسنا أقول للأحباب الكرام الذين ابتلاهم الله تعالى بالوساوس، الوساوس التي تتعلق بالاعتقاد، ربما قال له الشيطان من خلق كذا من خلق كذا، ثم يقول له من خلق الله، هذه الوساوس التي تعتمل في القلوب الله تعالى يجعلها في عفوه، لأن النبي المصطفى قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. ما دامت الوساوس في حيز النفس لم يتفوه الإنسان بها ولم يعمل بمقتضاها فهي في عفو الله جل في علاه. وقديما سأل أصحاب رسول الله عن هذا المعنى فقال الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. وهناك الذي ضيع طهارة الصلاة وضيع أركانها وهيئاتها، هذا سيعاقبه الله تعالى على صلاته، بل إن الصلاة تلف في ثوب خلق ويرمى بها وجهه وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. وأنا أهيب بالأخت أم عبده من السعودية أنها تقرأ صفة صلاة النبي إما للشيخ الألباني وإما للشيخ عبد العزيز بن باز، وإن شاء الله تعالى إذا تعلمت كيف كان يصلي النبي ستخشع إن شاء الله تعالى. الأخت الفاضلة نجوى من الجزائر التي تقول أفطرت على مدار 25 سنة في فترة الحيض، ماذا تصنع وما الكفارة؟ شرع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أفطرت في حيضها أن تقضي الأيام التي أفطرتها. أم الأخ المخرج جزاه الله عنا خير الجزاء يوضح لأنه كان أكثر مني استيعابا لأنه يسمع أكثر مني، أختها التي توفت وأفطرت 25 عاما، أحبتي الكرام الفضلاء، على مدار 25 عاما كانت تفطر أيام الحيض. هنا نقول أما إنها قد ماتت، إذا استطاعت الأخت الفاضلة أن تحصل أيام وتصومها عن أختها فهذا مشروع، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال للسائلة التي قالت أمي ماتت وعليها صيام أفأصوم عنها، فقال لها النبي المصطفى إذا كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم يا رسول الله، قال دين الله أحق أن يقضى. فالأخت الفاضلة التي سألت عن أختها وأكرم وأنعم بهذا الوفاء، والله إنه وفاء نادر، ما دامت سألت أقول لها اقضي عنها بقدر ما تستطيع وتصدقي عنها بقدر ما تستطيع، ولا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها. نعم، بقدر ما تستطيع على مدار حياتك صومي عن أختك وأكثري من الدعاء لها أن يعفو الله تعالى عنها، وأفضل ما يقدمه حي لميت أن يقدم له الدعوات، لأن النبي المصطفى هو الذي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو ولد صالح يدعو له، قال العلامة ابن عثيمين لم يقل النبي المصطفى أو ولد صالح يحج عنه أو يبني له مسجد أو يعتمر، إنما أتى النبي المصطفى بأعظم ما يقدمه حي لميت، قال أو ولد صالح يدعو له، فقدمي الدعوات والله تعالى قادر أن يعفو عن أختك التي ماتت، أسأل الله أن يرحمها ويتغمدها برحمته ويدخلها الفردوس الأعلى بغير حساب. اللهم يا رب كل شيء نسألك بقدرتك على كل شيء أن تغفر لها ولأمواتنا ولنا جميعا كل شيء حتى لا تسألنا يوم القيامة عن شيء. أسأل الله أن يبدل سيئاتها وسيئاتنا جميعا إلى حسنات، إنه ولي ذلك مولاه وإنه على كل شيء قدير. ومعذرة أحبتي الكرام الأخيار، انفلت بساط الوقت من تحت قدمي وكنت أتمنى أن يطول بنا اللقاء، ولكن معذرة انقضى الوقت، وإن شاء الله موعدنا في يوم الأربعاء القادم إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر في هذا البرنامج الرائع الرقيق الرقراق ألا وهو إيمانيات، وموضوعنا سيكون تحت بند نداءات القلوب، فإن شاء الله نداء آخر للقلوب في لقائنا القادم وفي حلقتنا المقبلة يوم الأربعاء القادم إن أحيان الله وأمد في حبل العمر. وكنت في سعادة غامرة باتصالاتكم ومداخلتكم، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إني أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.